إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة حديثا مكلوما، وما كان مكلوما إلا لأنه حديثا يحمل في طياته هما كبير. قلت نتناقل مع بعضنا البعض هذا الهم، لأني قررت أن أتحدث اليوم عن الشباب. ولما يكون الحديث عن الشباب يوجد الهم ويوجد الكلم، فيكون الكلام مهموما مكلوما. وكنت دائما أقف مع لفظة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحث الشباب على الزواج، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أو الباهة فليتزوج. فأقف مع لفظة معشر، وكلمة معشر عند العرب قديما كان لا تقال إلا لأكابر القبائل، حتى إن كانت قبيلة وضيعة لا يقال لأهلها معشر، فكانت العرب تنادي بهذه الكلمة لمن هو عندهم ذا نسب وذا حسب وذا أصل. فقلت: مراد النبي من هذه الكلمة أن يعلي من قدر الشباب، يا معشر الشباب. حتى أني لا أستغرب لما أسمع حديث أنس رضي الله عنه الذي حكى فعلة للنبي صلى الله عليه وسلم تساوي هذه الكلمة. يقول أنس، وأنس كان خادم النبي وهو صغير: كنت أمر مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب فيسلم عليهم ويشير لهم، وإذا مر على صبية صافحهم بيده صلى الله عليه وسلم. لما سأله أنس قال صلى الله عليه وسلم: أردت أن أوقظ الشباب فيهم، للصبية الصغار ما دون الشباب. هذا فعله صلى الله عليه وسلم مع الشباب، فأين الشباب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أتحدث اليوم تحت عنوان حماية الشباب فكريا، لأن الفكر هو مدار الجسم، وجسم الإنسان هو مدار حياته، فإذا صلح فكره صلح جسده، وإذا صلح جسده صلحت حياته. كلامنا عن فكر الشباب اليوم ألم يكن كلاما مكلوما، كلاما مهموما؟ لا يوجد بيت من بيوتنا إلا وفيه شاب أو أكثر، وكلمة شاب فترة عمرية معينة للذكر وللأنثى، فالشباب في الأصل لا يخص بالذكورة إلا إذا كان معها قرينة. وحديث النبي السابق أكبر دليل على ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي رواية الباهة فليتزوج. فيقع الأمر على الذكر وعلى الأنثى. قيل أن فترة الشباب تبدأ بعد البلوغ، بعد 14 بالنسبة للذكر، وإن كان دون ذلك أو 14 على الأنثى على الخلاف الوارد في متى تحيض المرأة. كلامنا عن الشباب، كلامنا عن فكر الشباب. يسمع الأب اليوم كلاما مع ابنه ومع ابنته ويستغرب هذا الكلام لأنه لم يكن موجودا بالأمس، أو إن صح التعبير لم يكن هو بالأمس على هذا المذهب الذي يسمعه من أبنائه وبناته. السؤال لماذا؟ لماذا تبدل الحال؟ قلت لماذا هذه؟ يجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من صغر الشباب، كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذه الديانات الثلاثة لا على الحصر ولكن للتمثيل. الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حولت عن طريق أبواه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم ضرب لنا المثل صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة، لها أذنان، لها أنف، لها عينان، لها قدمان، لها أرجل، لها لها لها، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل يوجد فيها نقص؟ هكذا خرج الطفل من بطن أمه إلى أن صار شابا. من السبب في أن يكون فكر هذا الشاب بما نسمعه اليوم؟ تكلمنا مرارا وتكرارا على قضية الصلة بين الآباء وبين الأبناء، وأنها صلة وثيقة جدا، ما تزرعه بالأمس تحصده غدا. فإن حصدت اليوم أمرا على غير وفق مرادك، اعلم جيدا أنك ما زرعته بالأمس لم يكن سليما، لم يكن صحيحا، فما زرعته بالأمس تحصده اليوم. جانب واحد فقط سأتحدث عنه اليوم، فكر الشباب فكريا. يظن البعض أن عدوك ما زال يستعمرك بسلاحه وبغزوك وبضربك وباستعمارك، مع أن العدو نفض يده من هذه الأمور منذ زمن. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو دخل معك في هذه السجالات سيكون خاسرا. ونماذج الفتوة سن الشباب لو تحدثنا عنها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن تنقضي بنا جمع تماما، بداية من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصهيب الرومي، كثر نماذج. هذه النماذج يعلم عدوك أنه لو دخل معك في سلاح، في سجال بسلاح، لن يغلب هذه الفتوة أبدا، لن تغلب. فبدأ يدس لك أمورا أخرى هم يسموها بغزو الشباب فكريا، بغزو الشباب ثقافيا. واستعاضت كلمة الغزو من السلاح والحروب والاستعمار إلى نزولها على الفكر والثقافة. ولما نسأل لماذا؟ لأن حرب الفكر والثقافة أكبر بالا ووبالا وطامة على الشباب من حرب السلاح. ولهذا انتهجوا هذا النهج أن يغزو شبابنا، يغزو عن طريق الفكر والثقافة. الفكر كلمة تقال دائما على ما يدور في القلب بين القبول وبين الرفض. إذا قيل أن فلان يفكر في أمر معين يدور قلبه بين قبول هذا الأمر وبين رفضه، يسمى هذا يفكر. فالمفكر هو الذي في طياته، في وسيلة القبول والرفض، لا المفكر الذي نسمع عنه الآن. لا نسمع كلمة مفكر إلا على الإسلام، المفكر الإسلامي. وهذا لا أعلم من وسمه بهذه السمة. طوال عمره لا يفكر، لما فكر فكر في دين الله عز وجل وخرج لنا بنتيجة. الشاهد أن من خرج بنتيجة بعد تفكيره لا يسمى مفكر. فالمفكر هو الذي يدور في بداية وسيلة الأمر، يقبل أم يرفض. فإذا وصلت إلى نهايته انتهى بي التفكير. لكن ما يأتيك من عدوك الآن يجعلك لا تخرج بنتيجة أبدا، ودائما تكون في دائرة تسمى بدائرة التيه. لو جلست مع شاب اليوم، اسمع منه جملة مفيدة واحدة وقيدها وقل أنا سمعت من فلان سنه كذا هذه الجملة، ثم تعال احكي لنا معنى هذه الجملة. إن كانت مفيدة لك قد لا تكون بالتبعية مفيدة لغيرك، وهذا هو الواقع الأليم إلا من رحم ربي، حتى لا أقول كل على ذلك. لكن وصلنا إلى هذا الحال، نسمع كلاما من الشباب كثيرا مرارا وتكرارا، ولما نعيد الكلام أفاهم ما تقول؟ أتفهم ما تردد؟ أتعي ما تقوله؟ أتفهم ما تقوله؟ لأنه انسلب في هذا الغزو الفكري نتيجة لبعده عن ثقافته الأصيلة التي بدلها بثقافة غربية ماحقة. لما نقول أن الثقافة عبارة عن موروثات يورثها الإنسان كابرا عن كابر تماما، يطعن في هذه الموروثات، هذه رجعية، هذا تخلف، هذا بعد عن التمدن، بعد عن الحضارة. وكأن الحضارة إلقاء ما كان من موروثات ثابتة في سلة القمامة، ويأتيك بموروثات غائرة تغزوك فكريا غزوا مميتا، مع أنهم يأخذون ما عندك من ثقافة ويعطونك ثقافة لا أصل لها. فغذوا شبابنا، لأن الشباب لما اهتزت قاعدته أحس أنه مهزوما مكسورا منخزلا متواطئا حتى على ثقافته التي تربى عليه والده وجده وإن علا، فرفض هذا التخلف بزعمه وهذه الرجعية بزعمه، لأن دائرة التواصل بينه وبين أكابره غير موجودة للأسف تماما. فلما غزينا فكريا كان حالنا بهذه الصورة، كان حالنا بهذا الأمر. نبينا صلى الله عليه وسلم من التربية النبوية كان الطفل قديما يكون في حضن أمه إلى 6 سنوات، وعندما يبدأ مع سن التمييز في 6 سنوات يبدأ يعلم مع أبيه، فيخرج مع البيت مع أبيه، أنه من المفترض أن يكون هذا هو المثل الأول له، فيخرج معه فيرى كيف يتعامل أبيه مع فلان، وكيف يرد والده على فلان، وكيف يتكلم مع فلان، وكيف يخرج من هذه الورطة التي أدخله فيها فلان، وكيف يحل القضية مع فلان. فيكتسب هذه الموروثات التي لا يتعلمها إلا من خلال معاشرته لأبيه لوالده. فهذا المثال الذي أضربه، دب عليك اليوم غزوا فكريا يخرج هذا الطفل من بيت أبيه وأمه وعمره عامان بدعوى أنه سيتعلم برا خارج البيت ما لم يتعلمه داخل البيت، ويجعل البيت لا تعلم خارج البيت ولا داخل البيت. قديما كنا نقول أن البيوت هي أساس المقارنة على خارج البيت، أما الآن أصبحت المقارنة خارج البيت لداخل البيت. لا تستغرب عندما يأتي ولدك ويقول فلان يفعل كذا، بدل أن كان يخرج إلى الخارج ويقول أبي يفعل كذا، فالقضية اختلفت اختلفت. كيف نحمي شبابنا فكريا؟ كيف نردهم إلى هذا الفكر الثابت السليم؟ أنا أتكلم على عادات وتقاليد، على عادات وتقاليد، لا أتكلم عن دين، لا سيما وإن تكلمنا عن الدين يكون أولى وأصلح، لكن لا يتعارض الدين مع عادات سليمة أبدا. ولا تعارض بين الدين وبين عادات صحيحة أبدا تماما. جاء الإسلام فأقر ما كان من عادات عند العرب قديما ونهى عن عادات كانت عند العرب أيضا قديمة. لكن بالمناظرة ستجد أن جل عاداتهم إلا قليل حذر منها الإسلام. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمدح قومه كفار مكة قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم أمر موجود وسيزيد فيه ولن يوجده من العدم موجودا. وحكينا مرارا وتكرارا وتكلمنا عن أخلاق الكفار، أخلاق الكفار الذي جعل الربيع بن سليمان المرادي مثلا صاحب الإمام الشافعي المعروف في بلدنا هذا في مصر. لما جاء الشافعي إلى مصر قال رأيت الناس على انحطاط في أخلاقهم، هذا كلام الربيع بن سليمان، فكتب كتابه الموسوم الذي عنون له بكلام سماه مناقب أبو جهل، مناقب أبو جهل، وجاء بكنية الرجل الذي نتقرب إلى الله عز وجل بلعنه. هل هذا الرجل له مناقب؟ هذا الرجل له منقبة تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نستغرب اليوم لما نرى رجلا ربما أن يكون متدينا لا يغيب عن الصف الأول في المسجد ويسير بجواره في الشارع ابنا له على هيئة لا يرتضيها لعدوه. كيف يجمع بين الضدين؟ تسير المرأة بخمارها بحجابها ما شاء الله على سنها ومعها ابنة لا تكاد تلبس شيئا من بيتها. إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا هذا الحال؟ لا نستغرب هذا الفصل الموجود، هذا أب وهذه أم وهذا ابن وهذه ابنة. على الأقل أن يخرج الاثنين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، هذا أقل شيء. لكن للأسف هو يرى أن والده متخلف وهي ترى أن والدتها رجعية وهما يران بغزو فكري جاء إلى فكرهم أن هذا الأمر لا بد أن يتغير، أورثوا الشباب هذا الأمر. فكيف نصل إلى حماية شبابنا من هذا؟ الحماية بمعنى التحصين. فكيف نحصن شبابنا لدرجة أنهم إذا رأوا أمرا ثقافيا أو غربيا أو فكريا يقارن على ما هم عليه أصلا من ثوابت دينهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ كيف هذا الأمر؟ أول أمور الحماية أن تعظم الدين في قلب ابنك، في قلب شبابك، أن تعظم أمر هذا الدين. إذا استقبت هذه الجزئية وأن هذا الدين هو الذي يربي الإنسان تربية لا نظير لها أصلا، وأولى هذا الأمر نسمع ونقرأ في كتب التربية الغربية أنه إذا ربي الإنسان على الخطأ والصواب، على الخطأ والصواب كانت أولى درجات التربية الحسنة. ألا يوجد أمرا في ديننا اسمه حرام وحلال؟ ولهذا تعلم من العلماء المستشرقين علما كعلم أصول الفقه مثلا وعنونوا له أنه علم تربوي محض لأنه يربي أهله على القرب من الحلال والبعد عن الحرام، أن يعرفك بالحلال والحرام. الإنسان لا يفعل الحلال والحرام إلا إذا كانت عنده خشية من الله عز وجل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس هل أعلمك كلمات، كلمات تحفظك؟ وكان صغير السن قيل 6 سنوات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يبسط فيها الأمر لطفل صغير عنده 6 سنوات. أول هذه الكلمات احفظ الله يحفظك. وفي حديث الإيمان المعروف لما كان نبينا يرد على جبريل لما جاء في سورة صحابي يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، عند كلامه عن الإحسان قال أن تعبد الله وكأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. تفعيل درجة المراقبة للنفس، تفعيل الإحساس بأن الله يراقبك في السر والعلن. في حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة بجبال تهامة حسنات. تهامة، هذه الجبال أكبر جبال في مكة، كان يضرب بها المثل، بجبال تهامة حسنات، ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، ما في مراقبة للنفس، يظن أن الله عز وجل يراقبه في العلن فقط. وإن صح التعبير، الذين يراقبونه أقرانه من حوله، إذا رأى فلان استحسن حال نفسه، وإذا غاب عن فلان غاب ونفسه، فعل ما فعل لأنه بدل ربه بفلان هذا، وجعل أقرانه هذا محط الخوف، محط الرجاء، محط الرجعة، أن نرجع لفلان، أن يقال علينا كذا، أن نفعل كذا. إن أول من تسعر عليه النار قال عالم، وفي رواية قارئ، قارئ. فيقال للعالم: ألم تكن يا فلان تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي القارئ قال: ألم تقرأ القرآن ليقال لك إنك قارئ؟ قال: فعلت يا رب. قال: فقد أخذت أجرك في الدنيا، فليس لك اليوم عندي أجر. لأن المراقبة تبدلت، أعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه القضية، أن الإنسان يكون عنده استشعار بمعية الله عز وجل حتى لا ينفك عنه هذا الأمر. النبي في الغار يقول لصاحبه: ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ينزل القرآن: لا تحزن، إن الله معنا. وموسى فعل ما فعل معه، البحر من أمامه والعدو من خلفه، سيقتل لا محالة، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالقضية أن يستشعر الإنسان. إذا استشعر مراقبة النفس يكون محسنا. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله وكأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراه. فقال جبريل للنبي: صدقت. آخر الحديث يقول عمر: عجبنا، يسأله ويصدقه. يقول النبي: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، أي من أمر الدين، أن يستشعر الإنسان أن ربه يراقبه في السر والعلن. فإذا وصل الواحد منا إلى مراقبة النفس إلى هذا الحد كان من المحسنين في سره وفي علانيته تماما. يقال عليه إنه معظم لدين الله عز وجل، ساعتها يستشعر أن قلبه تقي لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولما سئل علي رضي الله عنه عن تقوى القلب لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى صدره: التقوى ها هنا، يبين علي ما هذه التقوى: العمل بالجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. ثلاثة أمور تجعل الإنسان تقيا لله سبحانه وتعالى. يكفيك أن تعمل بكتابه، لكن ينهي كلامه بأن يستعد للقاء الله عز وجل. وهذه درجة لا يصل بها إلا من آمن باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد درجات الإيمان الستة التي يستقيم المرء عليها: أن يؤمن بآخرته من دنياه يعلم أن سيأتي يوم فيه عقاب وثواب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد آمن باليوم الآخر. أما الإنسان الذي يعثو في الأرض فسادا ويظن أن الله خلقه هملا وسدا ولا عقاب ولا ثواب، وعلى هذا يعيش كالدواب: إن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يوجد عنده إيمان بهذه الجزئية، لا يطبق على نفسه هذا الأمر. لا يعظم لقاء ربه. ذكرت مرة حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر يقول: يتساقط لحم المرء حياء مني عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم أفعلها. فما بالكم قلت إن سألك رب العزة عز وجل عن فروض ضيعت، عن أحكام بددت، عن دين ذهب أدراج الرياح، عن إن كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسألك عنها ولم تفعلها يتساقط لحم وجهك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثواب ولا عقاب يوم المحشر. مجرد أنه قال لك هذه سنة التي تقال اليوم استهزاء واستنكار منها، هذه سنة، كأن الكلمة في طياتها تحمل أننا نفعلها، هذه سنة. إذا سألك ربك عن أمر فرضه عليك، هل أنت بهذا معظما لله عز وجل؟ استعظام دين الله عز وجل. فيجب على الآباء أن يحيوا هذا في قلوب أبنائهم، أن يعظم أمر الدين. إذا فعلت هذا فالله عز وجل سيجعلك من المحبين، إذ لم تفعلك هذا تفعل هذا ستكون من كذا وكذا. لابد أن يعلم هذا الأمر. إن الأوقات الآن طرحت بيننا وبين أبنائنا فجوة كبيرة جدا، فما استطاع إنسان أن يجلس مع أولاده ولو ساعة من ليل أو نهار. وبعد ذلك يقول: ابني يعوقني، ابني لا ينفذ كلامي، ابني يفعل كذا وكذا وكذا. هل عظمت قدر الدين عند ابنك؟ لو خرج هذا الشاب خائفا من ربه، طائعا لربه، منفذا لأوامره، مجتنبا عن نواهيه، أول ما يدرك أن الله أمره أن يكون بارا بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إذا عقل الشاب أن الله سبحانه وتعالى إذا عظم قدر ربه تقديرا لله عز وجل وحبا له جل في علاه، سيعظم قدر آبائه، سيعظمهم لا محالة. أما الذين لم يقدروا الله حق قدره، ما عنده أحد يخشاه ولا يخاف منه ولا يقول له: لا تعق فلان ولا تعق فلانة، وبر فلان وبر فلانة، هذا لا يجوز ولا يكون إلا إذا عظم هذا الشاب دين الله عز وجل. فهل أنت أودعت عند شبابك في بيتك تعظيما لقدر الله عز وجل؟ أما قدر الله حق قدره؟ سؤال ينبغي للكل أن يجيبوا عليه. من تعظيم دين الله عز وجل لابد أن توحد لابنك ولابنتك مرجعيتهم ومصدرية تلقيهم. مصدرية تلقيهم من أين نستقي ديننا؟ من أين نستقي علومنا؟ من أين تكون هذه المرجعية التي نرجع إليها لسيما وعند الخلاف؟ لابد أن نكون مختلفين، فالاختلاف أمر فطري، ما تدركه أنت قد لا أدركه أنا، ما يدركه ابني قد لا أدركه أنا، والعكس ما يدركه أنا لا يدركه ابني، لأن العقول متفاوتة، فكل عقل على حسب إدراكه. وطالما اختلفت آلة الإدراك اختلف المنبني عليها المدرك نفسه، فستختلف مع أبنائك لا محالة، وستختلف مع بناتك لا محالة. المرجعية لمن؟ لفلان وعلان؟ لاعب كرة؟ لمغني؟ لمثقف غربي؟ لفلان لعلان؟ أم لكتاب الله وسنة رسوله؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه، قال، إلى الله، إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن طالما هذا الشرط غير موجود، ما عندنا إيمان بثواب وعقاب اليوم الآخر، سنرد إلى مرجعيات شتى ونقول بعد ذلك غزينا فكريا. لابد، واجب علينا أن نوحد لشبابنا مصدريتهم، مصدرية تلقيهم، تلقى من فلان، حتى لا نسمع الآن أن فلان هذا لا يؤخذ منه كذا، وفلان هذا وصل الأمر بنا في السلم إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نسمع من حقير يتكلم على عمرو بن العاص ويقول أحقر شخصية في التاريخ، هد رمز من رموز هذا الدين، وهد ما كان مع هذا الرمز. وصل الأمر حتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بشر، قيل هكذا بشر يؤخذ منه ويرد، وإن كان، ولكن مردود هذه الكلمة هدم الرمز، هدم الرموز. نحن لا نقول بهدم رموز عدونا، لأن هدم الرمز يؤدي بالحياة إلى حياة الغاب، ما في مرجعية عند أحد، والسيادة تكون الأقوى، وتكون الغوغاء هي الأصل عند الناس، وهذا لا قوام لمجتمع فيه أبدا تماما. فلا بد لكل مجتمع أن يكون له رموزه. فرموزنا هم الذين تكلم عنهم القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين شرفوا بالصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد من هم أخير منهم؟ الذين يقال عنهم اليوم أنهم رجعيون، أنهم متخلفون، أنهم أرباب الجلابيب الجلباب والسواك، أنهم سادوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأنت بمدنيتك وبحضارتك وما معك من تمدن وحضارة ما استطعت أن تخرج من بيتك. وهذا البدوي الذي تكلم عليه جاء من بلاد البدو من الصحراء، ساد أوروبا بأكملها وأفريقيا بأكملها وآسيا بأكملها حتى وصل إلى أمريكتين، وأنت الآن لا تكاد تخرج من بيتك، بهذه المدنية والتحضر والحضارة التي تتكلم عليها، أين أنت في الميزان من هؤلاء؟ فلا بد أن نوحد هذه المصدرية، لا بد أن نقول أن المصدر الوحيد للمقارنة هو كتاب الله وسنة رسوله، لا عندما أن ننادي بها ونقول للناس ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكم منا يمتثل، وهذا هو الأمر الأخير، الامتثال لحكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحكم القرآن، نحكم السنة، مرجعيتنا، نمتثل لهما. إذا وجدنا في أنفسنا غضاضة من هذا الحكم فليسوا مؤمنين، لأن الشرط أن يكون فيه الثلاثة معا: أن يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ويسلموا تسليما. هذه الثلاثة. يقول ابن كثير: والإجماع انعقد عندنا على أن واحدة لا تكفي واثنتان لا تكفي، بل الثلاثة معا شيئا واحدا، أمرا واحدا واحد، هو أن تمتثل لأمر الله عز وجل. أما أن تفاضل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمر، كيف تفاضل بين أمرك وأمر رسول الله؟ كيف تفاضل بين أمرك وبين أمر الله عز وجل؟ وبعد ذلك نشتكي من شبابنا؟ ما جلسنا مع شبابنا نعلي من قدر الله عندهم، نردهم إلى مصدريتنا، نحثهم على أن الامتثال لأمر إذا حكمنا فيه، ومع ذلك نشتكي منهم؟ فهذا ظلم منا لهذا الشباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى آتاه اليقين. حقا إن الشباب هم سواعد الأمم، إن صلحت هذه السواعد صلحت الأمم. فلما تسمع عن أمة قامت بشبابها تسمى الأمة الإسلامية، وخرج الواحد منهم بجيش، أرسل عمر رضي الله عنه بجيش كامل قوامه 4000 رجل بخطاب لقائد بلاد فارس: أرسلت لك رجلا 4000 رجل، وينظر أين باقي 4000، ويخرج علينا القعقاع بن عمرو، يخرج على جيش كبير فيه أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فتى لا يتجاوز 16 عاما أسامة بن زيد، ويخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم أن يأتمروا بأمره، لأن هذا الأمر قوامه في سواعده وسواعده شبابه. فإذا قامت هذه الشباب بسواعد يرجى منها إقامة الأمم قامت الأمم. أما إذ لم تكن كذلك فلا قيام للأمم ولا قيام للشباب. فلا بد حتما علينا أن نربي أولادنا وشبابنا تربية تحميهم من هذا الغزو الفكري الثقافي الذي جاء مستوردا. قام هذا الفكر للأسف على أنقاض وأطلال بعد أن ازدهروا أيما ازدهار بحضارتنا وبثقافتنا وبتعليمنا نحن لهم، ومع ذلك لما بدلوا الأمر وغيروا الأسماء مع وجود المسميات انبهرنا بالأسماء ولم نسأل عن المسميات، لم نسأل عن المسميات. أول جامعة عقدت في أوروبا كانت جامعة معاوية بن أبي سفيان، كانت جامعة مالطا رضي الله عنه وأرضاه، أول جامعة علمية تعقد في مالطا في أوروبا بأكملها. الآن يفتخرون هم بأسيادنا وبأجدادنا على أنهم أناس أحيوا البشرية على حد تعبيرهم، وحتى هذه نحن ما جعل الله لنا فيه نصيب. من منا يعلم من هو معاوية بن أبي سفيان؟ إن وصل فكرنا لكلام عن معاوية بن أبي سفيان سنتكلم عليه بكلام لا يليق، لأنه ضد علي بن أبي طالب في الفتنة، هذا ما نعلمه فقط. هذا صحابي، إذا نزلنا درجة إلى أحد أئمة المسلمين كمحمد بن الحسن الشيباني، كالإمام ابن رشد الذي صنع في أيرلندا وإلى الآن يحتفلون به، ويوضع تمثالا من الجبس على باب جامعة أيرلندا للإمام ابن رشد، لأن أول من أدخل العلوم لا الدينية بل الدنيوية، علم الطب أول من أدخله في أوروبا كان هذا الرجل. ومع ذلك من منا يعلم من هو ابن رشد؟ من منا يعلم من فلان؟ من فلان؟ من فلان؟ لكن إذا سألنا عن لاعب كرة، إذا سألنا عن مغن، إذا سألنا عن كذا عن كذا، ستكون الإجابات مختلفة. غزينا فكريا، فلنعلم أن هذا الفكر الذي غزينا به أمات فكرنا الأساسي، أمات ثقافتنا التي كان يجب أن نكون عليها، أمات ديننا فينا وتعظيم ربنا فينا، أمات كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دائما يحضنا إلى الأمام. ما تكلم دين عن العلم كما تكلم الإسلام، ما تكلم كتاب عن العلم وعن التمدن وعن الحضارة كما تكلم الإسلام، شهدوا به هم الغرب، لكن نرفض نحن هذه الشهادات. ولما يرتقي شبابنا نأتي بكلامهم في شهاداتنا عن كتبنا، وهذا عين الانهزام، وهذا عين الانهزام. لابد أن تفتخر بأصلك، تفتخر بثقافتك، تفتخر بدينك، تعظم ربك، ترجع وتمتثل إذا أمرك بأمر وإذا نهاك عن نهي، لأن هذا هو قمة التحضر لا قمة الرجعية كما يقال. لك ليست رجعية ولا تخلف، وإن كانت رجعية وتخلف فأين كانوا وأين نحن؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.